يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد عيد الفطر المبارك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين لدين الله وتطبيق شريعة الله أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتم علينا النعمة وأن يزيل عنا الغمة وأن يوحد الأمة ويجمع الكلمة اللهم آمين إخوة الإسلام في سلسلة النداءات القرآنية يأتي هذا الدرس السابع والعشرون بعد المئة، وكنا قد وصلنا إلى سورة صاد وأخذنا منها قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكان لهذا النداء مكانه وزمانه، وكان القرآن الكريم لا يزال يتنزل غضا طريا يحدثنا عما نحن فيه وعما نحتاج إليه، وما أحوج الأمة الآن لهذه الفريضة، فريضة الاستخلاف وفريضة تحكيم شرع الله وفريضة اتباع شرع الله والبعد عن الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ونحن لا نريد أكثر من هذا، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والحكم بين الناس بالحق هو تطبيق شرع الله، لأن الذي خلق علم فحكم، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. لذا قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ما ليس حكما لله هو اتباع للهوى، واتباع الهوى شرك بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ولا تتبع الهوى، هذا الهوى الذي يعمي ويصم، هذا الهوى الذي جعل الناس يظنون أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الربانية. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهو سبيل واحد وما سواه سبل شياطين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله وعن منهج الله وعن حكم الله ويريدون أن يؤمنوا بشيء ويكفروا بشيء، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والخزي في الدنيا والعياذ بالله موجود، وأشد العذاب ينتظر من يعرض عن شرع الله كهذه الآية: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي آية البقرة قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. موجود ولا مش موجود؟ أعوذ بالله، موجود خزي وذل ومهانة، فقر، تكاسة، هزيمة، وذل أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فكيف هذا الذل؟ وكيف هذا الخزي؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وأشد العذاب هذا قاله الله في قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلاهما مشترك في جريمة واحدة، الإعراض عن منهج الله، فجاءت النتيجة واحدة. هذا النداء الذي هو لداود عليه السلام وفي سورة صاد لم يكن هذا أول مرة العهد به، ولكن كنا قد طوفنا به وشرحناه في محاضرة، لكن نحن الليلة مع سورة الزمر بعد سورة صاد. وفي سورة الزمر تقابلنا بضع نداءات ما أحوجنا إليها، ونحن بحاجة ملحة إلى كل نداء في القرآن الكريم. خير كله تجده في أوامر الله عز وجل، في امتثال أوامره والبعد عن نواهي، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. وكذا النداءات في كتاب رب الأرض والسماوات. نداء الليلة يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إنا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. يبدأ النداء هنا بكلمة قل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، قل وبلغ، قل وأسمع، قل وبشر وأنذر. فأنت مأمور بالبلاغ، مأمور بالبشارة والنذارة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل يا محمد، وتبقى قل دلالة على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن ربه والمنزل عليه هذا القرآن، وأنه مأمور وليس آمرا، وأنه عبد وليس ربا. قل يا عبادي الذين آمنوا، فالنداء متوجه لعباد الله الذين آمنوا، إذن هو من جنس النداءات الخاصة. قل يا عبادي الذين آمنوا، فنحن جميعا عباد الله، وفرق بين أن نكون عبيدا أو أن نكون عبادا. فالعبيد كرها والعباد طوعا، لذلك وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في قل أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو طوعا وكرها. فمن لم يكن عبدا طواعية كان عبدا كرها. ولذلك كل الناس عباد لله، لكن تجد حديث القرآن عن نوع راقي من العبودية جاء نتيجة طواعية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، إلى آخر الصفات. لكن لماذا قال وعباد الرحمن؟ كل الناس عباد للرحمن؟ لا، هؤلاء عباد مصطفون، وهؤلاء عباد طواعية لم تكن عبادتهم كرها، حتى وإن كان كل الناس عبادا لله، لكن عبادا بمعنى عبيد. لكن الذين رضوا العبودية الحق لله عز وجل هم عباد مصطفون، عبودية طائعة، فيضيفهم الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتكريم، فيقول وعباد الرحمن واذكر عبادنا. وهنا ينادي عليهم فيقول قل يا عباد الذين آمنوا، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. النداء خلاصته التقوى، والأمر فيه بالتقوى، وما سواه إخبار. لكن ملخص هذا النداء هو تقوى الله. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. كم تكررت في القرآن، أول نداء ثاني نداء بمعنى. فأول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في أول سورة الحج مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كثيرا ما تكرر الأمر بالتقوى في نداءات القرآن، وذلك لأن التقوى هي خلاصة هذا الدين، خلاصة هذا الدين، بل خلاصة الرسالات كلها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكل ما في هذا الدين يؤدي إلى تقوى الله. التوحيد سماه الله عز وجل كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. الصلاة لتورثك التقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم: لعلكم تتقون. الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهكذا. وتجد التقوى مع درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، خافوا وأطيعوا، فجاءت التقوى بمعنى الخوف في مثل قول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالتقوى تكون بمعنى الخوف في النداءات العامة، وتكون بمعنى الطاعة في النداءات الخاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أطيعوا الله حق طاعته. أطيعوا الله حق طاعته. ومعاني أخرى جعلت سيدنا علي رضي الله عنه وهو يتدبر كتاب الله يستخرج معاني التقوى من القرآن، فيقول: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وهي خلاصة ما جاء من معاني التقوى في القرآن. والخوف من الله عز وجل هذه عقيدة صحيحة، خلاصة العقيدة تورثك الخوف من الله. العمل بالتنزيل كلمة شاملة، يعني التمسك بالكتاب والسنة، فكلاهما تنزيل، ولم يقل تلاوة بل عمل. العمل بالكتاب والعمل بالسنة، هو قال بالتنزيل، القرآن تنزيل، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والسنة تنزيل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزلنا إليك الذكر يعني السنة، لتبين للناس ما نزل، وهو القرآن. فالسنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن، وكلاهما تنزيل. وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإن اختلفت طريقة التنزيل، فالقرآن عن طريق تلقي جبريل عليه السلام، أما السنة فبالإلهام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهاما، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم الله موسى تكليما، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، كما كان إنزال الكتب من السماء. والعمل بالتنزيل بالقرآن والسنة، والرضا بالقليل، القناعة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك لا تحقد، لا تحسد، لا تبغض، لا تغتاب، لا تنم. الرضا بالقليل لا يجعلك تسرق ولا ترتشي ولا تختلس، يعني عبارة بسيطة لكن من ورائها معاني عظيمة. الرضا بالقليل، إذا تخيل الإنسان أنه يرضى بالقليل يبرأ من كثير من الأمراض المستعصية على العلاج، حقد وحسد وسرقة، رشوة، اختلاس، لأنه رضي بالقليل، رضي بالقليل. فالقناعة كنز لا يفنى، والاستعداد ليوم الرحيل دائما وأبدا مستعد للموت وللدار الآخرة وما فيها. رضي الله عنه بالدرداء قال: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على زاده. قال: حجوا، حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. استعداد ليوم الرحيل، للموت وما بعد الموت، دخول القبر، ظلمة القبر، سؤال القبر، فتنة القبر، نعيم القبر أو عذابه، ويوم الحشر، ويوم العرض على الله، وأخذ الصحف، وميزان الأعمال، شرب من الحوض أو المنع، والمرور على الصراط، وقنطرة رد المظالم لأصحابها، إلى أن نصل إلى المستقر الأخير. فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. ده اسمه استعداد ليوم الرحيل، وكلها معاني متضافرة ومترابطة تصل بك إلى تقوى الله عز وجل. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قل: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الكلام عن التقوى تكرر في القرآن، فتجدنا نأخذ منه طرفا ولا نكرر أنفسنا أو لا نستزيد، وإلا فالكلام عن التقوى يحتاج إلى محاضرات طوال. اتقوا ربكم. قيل لعلي رضي الله عنه: صف لنا المتقين. قال: هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، تجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن نتشبه بهم. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. قل: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. هذه التقوى التي لو وجدت لجعلت دنيا الناس جنة، جنة بمعناها، وهو المعنى الذي قاله ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أو لا يدخل جنة الآخرة. الجنة التي في الدنيا أن يعيش الإنسان في ظل طاعة الله تقيا لله، فيحس بالرضا والطمأنينة والسعادة. ولذلك بعدها للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، السعادة الرضا. الحياة الطيبة وهو قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. يبقى دنيا وأخرى. هذه جنة الدنيا الحياة الطيبة، وهو يصلي ركعات في ظلمة الليل ويتدبر كتاب الله فتنساب الدموع من عينيه، يبكي لكن في منتهى الفرح وفي غاية السعادة، وهو في معية الله في طاعة الله في ذكر الله. وهو المعنى الذي قاله أحد الصالحين، إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. دي جنة الدنيا، دي الحياة الطيبة، هذه حسنة الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقد تتسع حسنة الدنيا لتشمل الزوجة الصالحة والأولاد، تشمل السعادة والراحة وسكينة النفس. وهو المعنى الذي قاله أحد الصالحين، إنا لنحس بسعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وهو المعنى الذي قاله ابن تيمية رحمه الله، ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري حيثما حللت فهي معي، إن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. شوف الإحساس، مع تقوى الله عز وجل تحولت الدنيا إلى جنة، مع أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لكن دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لي معنى آخر ذكرت قبل في الحديث عن نعمة الإسلام. ولما الرجل الخادم النصراني، والنصارى كانوا خدما يخدمون عند المسلمين، ويشوف موضوع البيت والغيط وبهايم وبهدلة خدمة، وإلا هذا الخادم يقول لواحد من الشيوخ اللي طالع بسم الله ما شاء الله كده ايه راكب الفرسة، ما كانش لسه العربيات طلعت، ولابس الحتة السكروتة والفلتاية والحزام والعمة في دماغه حاجة كده أبها على من جهة على عظمة، يقول له بالله عليك بقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هكذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال له عايز افهمها يعني اللي انت فيه ده سجن واللي انا فيه الابعد جنة؟ قال له نعم. قال له ازاي؟ قال له اللي انا فيه ده اللي انت شايفه العز والجاه والبهى والمنجهة والعظمة دي كلها الغاية لما ادخل الجنة انا في سجن، قياسا الى نعيم الجنة ده سجن، وانت الابعد الذل والخدمة والمهانة والرثاثة اللي انت فيها دي بالنسبة لما ينتظرك من النار انت في جنة. واي جنة؟ فده معنى الحديث. لكن لما نيجي نقول في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، المعنى هذا. يا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حياة طيبة فيها الراحة فيها السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعاني اللي ذكرناها عن الصالحين مضافا إليها حكاية الرجل اللي أسلم عدد 40 سنة متع الدنيا كلها، متع الدنيا كلها عشان نفسه يحس بالسعادة بالراحة بالسكينة، في يوم ينام كده هو مستريح البال، في يوم ينام من غير منوم، إنما قلق وأرق، حياة صعبة. طيب قصور موجودة، أموال موجودة، نساء موجودة، سيارات موجودة، كل متع الدنيا موجودة، مالين الموضوع؟ عرف غذاء البدن ولم يعرف غذاء الروح. ما لم ترتوي الروح من ظمئها وتشبع من غذائها، كما أن للجسد غذاؤه وريه، فللروح غذاؤها وريها. ولئن كان غذاء الجسد من طين، لأن الجسد أصلا من طين، فإن الروح من أمر الله وغذاؤها بمنهج الله، ولن ترتاح هذه الروح إلا بمنهج الله في ظل طاعة الله. فلما بدأ يبحث عن الحق وعن الدين الحق لم يجده في الأديان الموجودة، ومش عاوز يسلم، يقولوا له في الإسلام وإسلامه، إسلام لو في خير كان يبقى ظهر على الأتباع، يقولوا له الأتباع حاجة والإسلام حاجة تاني، ولأن لا أؤمن بهذه الفلسفة. عاوز دين سعد أتباعه به، إنما تقول الإسلام مجرد جانب نظري وفي الواقع العملي مش شايف حاجة، إلا أن الله عز وجل هداه لأن يقرأ القرآن، استمتع وهو يقرأ القرآن على الرغم أنه أعجمي، بدأ يحس أنه في حاجة كده، حاجة بتشده للقرآن. ألا جرب، أجرب هذا الدين رغم أن أنا شايف الواقع بتاع الأتباع يعني مرير، لكن مدام في حاجة كده بتشدني أجرب. ويروح مركز إسلامي يسلم وهو بينطق الشهادتين يحس بقى بالشيء اللي كان بيفتقده، ياه على السكينة اللي سارت في جسده، شعر راسه وقف، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دموعه نزلة لكن فرحان أوي مبسوط سعيد، يقول الآن ولدت من جديد، الآن أحس بالراحة والسكينة والطمأنينة التي كنت أفتقدها طيلة عمري. هكذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فما بالك بحسنة الآخرة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وأرض الله واسعة حقيقة، حقيقة واضحة. كنت أتعجب لشاب أزهري وهو تنقل في حدود محافظته أو المدينة اللي هو فيها، فكان إذا سار معنا وانتقل من شارع إلى شارع يقعد يقول وماشي سبحان الله وأرض الله واسعة. ننقله لشارع كمان وأرض الله واسعة، هو ده بيتكلم على قدي. مع داخل مدينة واحدة انت قاعد كل شوية تقول لي وأرض الله واسعة، طب ما تيجي تتنقل معانا في الكون عشان تعرف حقيقة وأرض الله واسعة. يعني تخيل هذا الرجل ذكرني لما كنت أمشي معاه داخل المدينة ويقول أرض الله واسعة، فلما قدر لي أسافر بلاد بالطيارة أسافر كم ساعة؟ يعني عشان أروح أمريكا 11 ساعة، واللي بروح أستراليا بأخذه كم ساعة، ولما كان الإنسان يقعد يتنقل كده بالسيارة داخل بلاد أوروبا. يعني كنت أفتكر الشيخ ده اللي كان معاه في السنة الأولى يقول له فينك تقول أرض الله واسعة، بقى انت داخل المدينة هتقول لي ارض الله واسعة، وادي شوف بلاد ربنا وكون ربنا سبحان الله، واللي احنا بنشوفه ده ولا حاجة جنبه ارض الله واسعة. علماء الفلك اكتشفوا اشياء في الكون عجيبة بتحسب بالاف السنين الضوئية، واخر ما اكتشفوا كان يطوروا الأجهزة. طبعا في أشياء وصلوا لها بأنفسهم ودي محدودة جدا زي ما وصلوا لغاية القمر كده، لكن بالأجهزة أبعاد غير عادية. نفسهم يعرفوا حقيقة الكون، لكن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوجدوا أنفسهم كلما طوروا الأجهزة لمعرفة أجزاء من الكون لم يعرفوها، وجدوا أن الكون يتسع أكثر من تطوير الأجهزة، وهو قوله تعالى وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فوجدوا أن اتساع الكون أكبر من تطور الأجهزة، فتوقفوا وما استطاعوا أن يلموا بحقيقة الكون ولا ندركوا أبعاده ولا آماده. وكانت النتيجة أن واحدا من كبار هؤلاء العلماء قال مثلنا ومثل الكون كمثل طفل وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد محارة فأخذ يتسلى بها ويلعب بها وهو لا يعرف عن أبعاد هذا المحيط ولا عن اتساعه، ولم يستطع أن يسبر أغواره شيئا. تخيل بعد كل هذه المعرفة في الآخرة لك يدوب واحد واقف على الشط بيبلبط لا محارة كده ولا صدفة قاعد يلعب بها. إنما المحيط اللي انت لا تراه، لا ترى شاطئه الآخر ولا تستطيع أن تصل إلى أغواره ولا إلى قاعه أو قعره. الله أكبر وأرض الله واسعة. لذلك كنت أذكر في آخر رمضان بقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالوصف هنا للجنة جنة عرضها السماوات والأرض، فأي واحد لك عرضها السماوات والأرض فأين طولها وأين النار؟ فكانت الإجابة وما السماوات والأرض في ملك الله. جنة عرضها السماوات والأرض، نعم، لكن إيه السماوات والأرض في ملك الله؟ ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، دبلة مرمية في صحراء. وما السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فإذا أنت قرأت هذا وعلمت هذا فاعلم شيئا عن قوله تعالى وأرض الله واسعة. وأرض الله واسعة سبحان الله العظيم. ولما يضاف إليها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وان الكون في اتساع دائم لدرجة ان الكون هذا لو انه في خلق قد الخلق اللي فيه عشرات المرات هيسعهم الكون، ويوم ما يبدأ يضيق الكون بالمليارات الموجودة ربنا يوسع الكون. فإنا لموسعون، لدرجة لو في الكون الآن 7 مليار وجبت 7 كمان وجبت 7 الكون هيتسع، لأن ربنا قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هيهيأ لك الأرض ويوجد لك المكان ويوجد لك الرزق، ومش هتلاقي أي حد، لا إنس ولا جن ولا طير ولا حيوان إنه مش لاقي رزقه، مش زي لما احنا ما عندناش يقين لأكلكم من وانتوا عايزين تاكلوا، ولا اقولك عايزين تكتروا تكتروا تكتروا. ومصر وصلت دلوقتي 87 مليون. كان الرئيس السابق يقول لك اكلكم ليه، ما تبطلوا هزار بقى، يعني ما تخلفوش عيال، وانت اللي بتاكلنا. فسبحان من قدر الاقوات قبل ان يخلقنا. وحتى الاولاد قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. كل شيء مقدر، كل شيء بمقدار. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولابد من الصبر، وهذا الصبر نصف الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لذلك الصابرون يوم القيامة يدخلون الجنة أول الداخلين قبل أن تنصب الموازين وقبل أن تنشر الدواوين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجر بغير حساب، عطاء بغير حدود، يفوق كل خيال، يفوق كل تخيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلو إن الإنسان صبر على تكاليف الدين، صبر وهو يؤدي الطاعة، صبر وهو يبتعد عن المعصية، صبر على نزول المصيبة، فانظر كيف يكون الجزاء. ما يخطر لك على بال، ولا حتى على بال الأنبياء، إنما تأتي جملة موجزة عجيبة الشكل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ده اللي بحساب شيء يفوق الوصف، فما بالك بغير حساب. إذا كان من البشر من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكيف بصاحب القوى والقدر؟ كيف بالله عز وجل الذي خزائنه ملأى لا تنفد أبدا سبحانه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة. ولذلك في صفات عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الغرفة ايه الغرفة دي؟ غرفة من الغرف، احنا عندنا نقول على الشقة فيها غرف، غرف غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، مش كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان اصحاب الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. دي كلها جنة، بس شوف الغرف بالنسبة لأهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. حاجة عاوزة منظر جليله، حاجة كده تقعد تبص. لذلك لما قال لهم كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء، قالوا إنها لمنازل الأنبياء والمرسلين. إذا دي مدام علوي قوي كده مش ممكن تكون بتاعتنا، دي حاجة. قال لا بلى والله، إنها منازل الأنبياء والمرسلين. قال لا، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، منكم مش للأنبياء والمرسلين بس، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الغرف دي جت نتيجة ايه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وهنا قال ايه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. بينتهي النداء في هذه الآية، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن بقية الآيات تتم لهذا النداء، قرأتها في أول المحاضرة أو أول النداء للتذكير، مع أنها يعني هي تلقين وليست نداء. تلقين يعني قل قل قل، يقال في القرآن تلقين قل، إخبار هو، نداء يا. فهنا جاءت هذه النداء الآيات بالتلقين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أنا مش هفسرها، لكن تدبر معي الآيات، لأنها انتهت برضو بنداء، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. خلاصة الدين، الدين كله عبادة وإخلاص، عبادة شاملة. أمرت أن أعبد الله، هذه العبادة شرطها مخلصا له الدين. تذكرون وعد الله في سورة النور، والشرط فيه تحقيق الوعد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو هذه الآية، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكلام له ولغيره، له ولأمته من بعده. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في آية الأنعام، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. هنا قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. عاد إلى أهم قضية، نفسي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مرة أخرى بكررها على أذانهم، كما نقول المكرر مقرر، زي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الدين ما يحتمل تنزلات أو تنازلات ولا مجاملات. فخاطبهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأسمعهم المرة تلو المرة، وقرر تلك الحقائق. قل لي قل الله أعبد، ولما قالش أعبد الله؟ تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص. واهتجد في ذات السورة بل الله فاعبد، بل الله فاعبد دي للي فاهم لغة عربية مش محتاج حاجة تاني، مش محتاج حد يشرح له، لأنه بل اعبد الله يبقى وغيره ممكن. قل الله الله أعبد، لو قال قل أعبد الله يبقى وغيره ممكن، لكن قل الله أعبد خلصت، بل الله فاعبد خلصت، ما تحتملش الإضافة في اللغة. قل الله أعبد، الله وحده لا أحد معه لا شريك له، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وبلغة التهديد فاعبدوا ما شئتم من دوني ورونا هتعملوا ايه وهيعملوكم ايه، فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله. من بين صور الخسران لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نار من فوقهم ومن تحتهم ظلل، غمامات لا تنقطع، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما تقرأ في سورة الأعراف لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب نار، والفراش نار، والغطاء نار، والظلل من فوقهم، حتى الطعام والشراب. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. مرة أخرى نداءه بس جاي مع آخر الآية، يا عبادي فاتقون، هو كقوله قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، لأهمية الأمر كما بدأت الآيات قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ختمت يا عبادي فاتقون، ولا تتقون معي أحدا آخر، تقوني أنا يا عبادي فاتقون، أنا الذي أستحق أن أتقى، فالله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، كما قال فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوا الناس واخشوني، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، هي قضية القضايا وهي خلاصة الأمر. وبذا ينتهي النداء، ثم يذكر الله عز وجل بعدها والذين اجتنبوا الطاغوت الأصنام، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن هديتهم، واجعلنا من أولي الألباب، واجعلنا ممن بشرتهم. اللهم بشرنا بكل خير، اللهم أبعدنا عن كل شر، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا في القرآن العظيم، وحكم فينا القرآن العظيم، ونور به حياتنا وبيوتنا، ونور به قلوبنا وقبورنا، وآنس به وحشتنا، واجعله لنا روحا ونورا، واجعله لنا هداية وبشرى وبيانا وتبيانا وشفاء ودواء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن والعمل بالقرآن والحكم بالقرآن، وول علينا من يحكم بالقرآن. اللهم ول علينا من يحكم بالقرآن، اللهم ول علينا من يحكم فينا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن في حياتنا وبعد مماتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم أتم علينا النعمة، اللهم أتم علينا النعمة وأدم علينا النعمة. اللهم أزل عنا الغمة، اللهم وحد الكلمة واجمع الأمة وارفع الراية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، سجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، اشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، اعطينا الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.